بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المحمودين، لا سيما على سيدنا ومولانا بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم، إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، والله ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. في الآية الأولى من هذه الآيات أن ربنا أمر رسوله بأن يقول لعباده، أن يأمر الناس بأن يقولوا ما هو أحسن، ثم حذر على الشيطان، إن الشيطان ينزغ بينهم، أن يفسد بينهم. فقلنا هذا دعوة إلى مسألة هامة أخلاقية، وهو أن يكون الإنسان المؤمنون هؤلاء الذين يريدون أن يعبدوا الله تبارك وتعالى، أن يكون قولهم قول حسن، في كلام جميل مقمونا وكذلك أداء. هذا الذي شرحنا. ثم بعد هذه الآية المباركة يقول ربكم أعلم بكم، إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم. هذا الآن واضح أن الله تبارك وتعالى أعلم بالإنسان بكل ما خلق، وإن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم. الله تبارك وتعالى مشيئته جارية على كل شيء، لا يخلو شيء عن مشيئة الله تبارك وتعالى أبدا، ومنها رحمة عباده وعذاب عباده بيده. ولكن طبعا مرارا قلنا عندما يقول إن يشاء يفعل كذا، أو من شاء الله أن يهديه ومن شاء أن يضله، مشيئة الله تبارك وتعالى ليست مشيئة جزافية، بل مشيئة الله تبارك وتعالى على حسب العدالة، على حسب المصلحة، على حسب ما يستحق كل أحد على شأنه، يعني يؤدي حق كل أحد إليه. فإن يشاء يرحمكم، يعني من كان لائقا للرحمة تشمل رحمة الله تبارك وتعالى بالنسبة إليه، يعني أمكن الرحمة بالنسبة إليه. وإن يشاء يعذبكم، كذلك إن الله شاء أن يعذب هؤلاء الذين يعصونه ويكفرون به، وبمقدار ما هو أمكن الله تبارك وتعالى يغفر له، كما شرحنا في الأيام الماضية. ولكن على كل حال، إنما هذا الأمر بيد الله تبارك وتعالى. ثم يخاطب رسوله، فما أرسلناك عليهم وكيلا. هذا الأمر والتوجه إلى رسول الله لعل كان بملاحظة أن عامة الناس، كثير من الناس هم يجعلون الآخرون في الميزان، يحكمون على الميزان أنه إنسان فاسق، وأنه كذا، وأنه إلى الجنة، وأنه إلى النار، كأننا قسيم الجنة والنار. كم منا عندما ننظر إلى الآخر، ننظر إلى وجه بعض الناس نراه هو أهل جهنم، وننظر إلى بعض الناس نراه في جنة، بينما ليس هكذا الموازين. ولا ينبغي للإنسان أن يحكم على الآخر بأنه أهل الجنة أو أهل النار، لأن هذا الأمر بيد الله تبارك وتعالى، ليس بيد أحد. فالله يخاطب رسوله، وما أرسلناك عليهم وكيلا، يعني أنت وأنت أشرف الخلق وأنت رسولنا لست وكيلا على الخلق. في أكثر من مورد الله تبارك وتعالى أشار إلى هذا الأمر، لأن إنما على رسول الله البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فعلى ذلك إشارة إلى رسول الله والتوجه إلى رسول الله أظن أنه ليعرف من دونه لا يحق له أن يحكم على الناس بالجنة والنار. وبالعبارة الأخرى أن يسوء الظن بالآخرين وعليه أن يطهر قلبه عن سوء الظن وأن الحكم على الآخرين. نعم في نظام العمل عندما نريد أن نعمل شيئا نؤتي أمانة إلى أحد نجعله مسؤولا في مكان أو منصب لا بد من الدقة. وليس معنى الدقة أن نتهم الآخر بأنه غير عادل غير أمين، بل لا بد من إحراز الأمانة. بينما ننظر إلى الناس نظر المحبة والوداد نظر الأخوة، ولكن في نفس الوقت لا بد في الأمانات أن نحتاج ولا نحتاج من آخر، ولكن بما أنه لا بد من إحراز الشروط والمواصفات اللازمة في كل أمانة فعلينا أن لا نؤمن أحدا إلا بعد إحراز توفر الصفات اللازمة فيه. فهذا الهدي أي الممارسة بالهدي تفيدنا ربكم أعلم بكم، يخاطب عامة الناس ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم. ثم يخاطب رسوله وما أرسلناك عليهم وكيلا، حتى رسول الله هو ليس وكيلا على الناس، الله تبارك وتعالى هو إذا أراد أن يهدي يهدي وإلا لا، إنما يريد أن يهدي من لا يكفر من لا يعاند من فتح قلبه للحق. ولكن من لم يفتح قلبه للحق فيجعل أصابعه في آذانه ولن يسمع هذا الإنسان لا يهدي. فعلى ذلك هنا إشارة إلى هذا الأمر. ومثل هذه الآية الكريمة الآية التي في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فعلى ذلك نحن لا ينبغي لنا أن نحكم على الآخرين بما يجري على ظنوننا وأوهامنا. أنا سمعت من أهلي شيئا أحمله على جهة معينة التي تسير صمما لسوء الظن به، لا يجري. اجتنب كثيرا من الظن إن داء الظن إذ ولا تجسسوا. بعد ذلك إذا حصل عندك الظن لا تجسس. الشيطان في هذه الأمر يأتي إلى قلب الإنسان ويسيء الظن ظن الإنسان بالآخر، ثم بعد ذلك يأتي للتحقيق، يحرض الإنسان بأن يبحث عن الواقع، هل هذا الإنسان خائن أو لا، هل هو سارق أو لا، هذا ليس شأنه. ولا يجوز أن نتكلم بهذه الأمور. يقول الله تبارك ولا تجسسوا ولا يكتب. الغيبة تأتي بعد سوء الظن، وبعد التجسس يكون دور الغيبة أنا رأيته فعل كذا، فإن ذلك يغيب. ولا يكتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لأن الإنسان الذي يغيب الآخر كأنه يأكل من لحمه، لا من لحم جسمه بل من لحم شخصيته، يسقط شخصيته عن أعين الناس. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هناك روايات أريد أن نذهب إلى الروايات التي تفيدنا في هذا الأمر. بالنسبة إلى النظر إلى الآخرين نظر الاحتضار، ولعلنا نحن كذلك قد نبتلي بذلك حتى نرى أحيانا في الحج بعض الناس إنما يتكلمون للحجاج يقولون أنتم أهل الحق أنتم أهل الولاية أنتم كذا أنتم كذا، وأولئك أنهم نستجيب لهم كل حيوانات. فترى أن بعض الناس يأخذ الغرور عندما يذهب إلى مسجد الحرام ومسجد النبي ينظر إلى عامة الحجاج كأنهم ليسوا أهل الحق وإنما هو الناجي والباقي كلهم في جهنم، بينما ليس الأمر ذلك. لا ندري لعل هذا الإنسان المستضعف الذي لم يصل إليها وقد عاش في بيئة اختلت تلك البيئة أن يعتبر ببعض الاعتقادات الخاصة، وعنده قلبه له علاقة مع الله تبارك وتعالى، ولا ندري.
هناك حديث بهذه المناسبة نذكر قسما من هذا الحديث. هذا الحديث رواه أن يعود من بحر الرجل من أصحابنا سراج، كان شخص سراج، أن يعود من بحر يبني عنه وأنه كان خادما لأبي عبد الله لإمام الصادق عليه السلام. قال بعثني أبو عبد الله عليه السلام في حاجة وهو بالحيرة أنا وجماعة من مواليه، ظاهرا جمع من موالي الإمام كانوا حوله، الإمام أمرهم بحاجة أي له وراء عمل، ما أدري الدعوة أو التجارة أو أي شيء، أنا كنا وراء عمل. نعم، أنا وجماعة من مواليه. قال فانطلقنا فيها ثم رجعنا مهتمين، ذهبوا إلى هذا العمل وعادوا مهتمين أو مؤتمين، بمعنى جئنا عند العتمة عند الليل يعني وقت صلاة العشاء، عدنا متأخرة وطبعا كنا تعبان. ثم رجعنا، قال وكان فراشي في الحائر، كان فراشي في الحائر، لأن المراد من الحائر الأماكن التي كانوا ينزل الزوار فيها، يعني من كان مسافرا كان يدخلون في كل بلد كان هناك خانات أو حائر أو جدارا وكم غرفة الناس ينزلون في القديم بدلا من تلك الفنادق كان ينزلون إليها، لأن المراد هكذا. نعم، فراشي في الحائر الذي كنا فيه نزولا، فجئت وأنا بحال فرميت بنفسي، أنا بحال يعني أنا كنت تعبان، بمجرد ما وصلت رميت بنفسي على الأرض استراحة، فرميت بنفسي فبينا أنا كذلك إذا أنا بأبي عبد الله عليه السلام قد أقبل أن الإمام الصادق جاء إليه. قال فقال قد أتيناك أو قال جئناك، فاستويت جالسا، قمت من مكاني استويت جالسا، وجلس على صدر فراشي فسألني عما بعثني له، ماذا فعلتم بهذه الوظيفة أو حاجة التي دعتم وراءها، فأخبرته فحمد الله، الله كان ناجحين في عمل فحمد الله. المهم من هنا، ثم جرى ذكر قوم فقلت جعلت فلان إنا نبرأ منهم، طائفة أو قبيلة من العرب كان جرى إمام ذكرهم، فقلت جعلت فلان أنا إنا نبرأ منهم إنهم لا يقولون بما نقول، يعني رأيهم غير رأينا أتباعكم الشيعة، ويقول له قال فقال يتبلون ولا يقولون ما تقولون تبرؤون منهم. هذا السؤال يعني في ذلك تعجبا واستنكارا لهذا الأمر، ما دام هم يتبلون ولو لم يقولوا بقولنا، فذلك لا ينبغي أن تتبرؤوا منهم، بلوا ليسوا هم شيعة بهذا المعنى ولكن يحبون أهل البيت، يوالون أهل البيت، يكفيهم هذا الأمر، قد يكون ناصبا لأهل البيت، هذا أمر يختلف، ولكن الناصبي بحمد الله في هذا الأمر قليل جدا، لأن في زمن الخلفاء زمن بني أمية وبني العباس كان هناك بين الحكومات عداء وبين أهل البيت، فكان من يميل الى الحكومه كان مخالفا لاهل البيت، ولكن الان بما انه ليس هناك خلافه وليس هذا الامر فلا يعادي اهل البيت الا من زاغ قلبه عن الحق، وهم قل جدا، يعني لعلنا لا نرى في عالمنا المعاصر مذهبا او دينا يعادي اهل البيت بعنوان المذهب، يمكن اشخاص لتعصبهم أو لجاجتهم أو خلاف بينهم وبين بعض الناس يسير هكذا. نعم، كما يقول الحاج 90% من الإسلام، والمسلمون يعني مباني الإسلام تقتضي أن كل من يقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله الله ويعتره بالقرآن، فالقرآن بكل صراحة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة بالقربى، فمن أنكر المودة بالقربى أنكر القرآن، ولذلك حتى الوهابية لا ينكرون محبة أهل البيت، هؤلاء الدواعش لا يمكن الحديث عن البيت، ولكن هناك أفراد أشخاص لا كعقيدة ودين، يعني كموقف فردي لبعض الأشخاص من حيث اللجاجة والأحقاد الكثيرة في قلوبهم يكرهون أهل البيت موجود للأسف. ولكن عامة الناس ليس هكذا. فالإمام عليه السلام يقول نعم، قال إنما نفرأ منهم إنهم لا يقولون بما نقول. قال فضان يتبدون ولا يقولون ما تقولون تبرؤون منهم. قال قلت نعم. قال فهو ذا عندنا ما ليس عندكم فينبغي لنا أن نبرأ منكم. أن الإمام قال لهذا الإنسان المؤمن الشيعة الذي كان خادما له إذا أنتم تبرؤون من هؤلاء لأنهم لا يقولون بما تقولون، نحن كأئمة لابد أن نبرأ منكم لأنكم كذلك لا تعرفون ما نعرف. يعني هناك مستويات تختلف. فما ليس عنده فينبغي لنا أن نبرأ منكم. قال قلت لا تعيش بذلك. قال فهو ذا عند الله ما ليس عندنا أفكراه ترحنا. حتى الله تبارك وتعالى قاس إمام نفسه بالله تبارك وتعالى، قال إن الله يعلم ما لا نعلم نحن، فالله لابد أن يفرحنا ويفضلنا. ليس هكذا، الله يرحمنا ونحن كذلك نهب مبانينا، وعلى ذلك لا ينبغي لنا أن نتبرأ من الآخر. نعم. قال قلت لا الله جعلت في ذلك ما نفعل، يعني آدم هذا الاشتباه أو الخطأ الذي كان عليه. قال فتولوهم ولا تبرؤوا منهم، إن من المسلمين من له سهم ومنهم من له سهمان ومنهم من له ثلاثة أسهم ومنهم من له أربعة أسهم ومنهم من له خمسة أسهم ومنهم من له ستة أسهم ومنهم من له سبعة أسهم، فليس ينبغي أن يحمل صاحب السهم على ما عليه صاحب السهمين ولا صاحب السهمين على ما عليه صاحب الثلاثة، كل على مستواه. نحن لا نتوقع أن هؤلاء يعتقدون بما نحن نعتقد، عاشوا في بيئة ربوا على هذه البيئة وكذلك. فهذا الأمر الذي جاء في أكثر من رواية، أنا إنما ذكرت رواية واحدة في هذا الأمر. فليس ينبغي أن يحمل صاحب السهم على ما عليه صاحب السهمين ولا صاحب السهمين على ما عليه صاحب الثلاثة ولا صاحب الثلاثة على ما عليه صاحب الأربعة ولا صاحب الأربعة على ما عليه صاحب الخمسة ولا صاحب الخمسة على ما عليه صاحب الستة ولا صاحب الستة إلى آخر الحديث. هذا بقية الحديث. على كل حال هناك نعرف من هذا الكلام نحن علينا ألا نحمل غلا للذين آمنوا. وقلنا للذين آمنوا ما معنى؟ يعني الذين أسلموا، كما استدلنا بقوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قالوا المراد من المؤمنون من المؤمنين الذين أمرنا أن نصلح فيما بينهم عامة المسلمين وليس مجرد أتباع أهل البيت، بدليل سبق الآية كما ذكرنا قبل يومين أو أكثر. على كل حال هناك رواية أخرى عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يؤاخي الرجل على الدين فيحصي عليه أثراته وزلاته ليؤنفه بها يوما ما. يعني نحن نعاشر ونتآخر عن غير، ولكن دائما نجعل عليه كأنه كاميرا أو مجهر لأكتشف معايبه حتى أجأل عندي ورق لأبداق عليه وأذكر هذه العلوم عند الآخرين. هذا الشخص يقول أقرب ما يكون العبد إلى الكفر، هؤلاء الذين يتبعون عثرات المؤمنين فيريدون أن يكتشفوا قلوب الناس ليعدوا عليهم، هؤلاء ليسوا أهل النجاة لابد أن يتوبوا إلى الله. في حديث آخر كذلك عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من أسلم بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه لا تذم المسلمين
ولا تتبعوا عوراتهم. هنا ما قال مؤمنين، ولو مؤمنين قد يطلق على مطلق المسلمين، ولكن هنا نص على المسلمين، لا تذموا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، فمن تتبع الله عورته تعالى عورته يفضحه ولو في بيته. يعني الإنسان الذي يريد فضيحة الآخرين الله يفضحه في حياته. وكذلك عن مفضلين عمر قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: من روى على مؤمن رواية يريد بها شيئا لهدم مروته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان. يعني يصل إلى مرحلة حتى الشيطان لا يقبله. هذا كلاية أن شدة سقوطه. الإنسان الذي يريد أن يروي على أحد شيئا يشينه، رأى شيئا يظهر عند الآخرين لإسقاطه عن أعين الناس. وكلمات عن أمير المؤمنين خلاصة في كلام عن أبي عبد الله عن جده علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، قسم من كلامه: ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه. يعني عندما ترى عن أخيك شيئا لا تدري هذا الشيء كان على وجه الباطل أو على وجه الحق، احمل هذا الأمر على وجه الحق. هناك أنا رأيتهم أرسلوا في واتساب قضية لا أدري كان واقع أو لا، أحد الأئمة في الجماعة أظن في حوالي طهران كثيف طهران، كان إمام وكان محبوب عند الناس، كان يصلي. أحد المؤمنين مرة ذهب إلى الحمام ورأى أن إمام الجماعة دخل الحمام، ثم خرج من الحمام لمباشرة ذهب إلى صلاة الجماعة، ذهب إلى المحراب. فتعجب من ذلك، من دون وضوء ذهب إلى المحراب وصلى بالناس. هذا الرجل لما رأى هذا الأمر من هذا الإمام الذي كان محبوب فيما بين الناس، قال لبعض المؤمنين، وهو كان إنسان مؤتمر ومن المؤمنين الملتزمين بصلاة الجماعة، قال: أنا رأيت هكذا، هذا الشيخ ذهب إلى الحمام بدون وضوء، من دون أن يتوضأ، مباشرة جاء إلى المحراب، فالناس تفرغوا عنه. وصار هذا الكلام يتنقل من شخص إلى شخص ومن شخص إلى شخص حتى سقط عن أعين الناس، وقالوا أنه دجال يصلي بلا وضوء في المحراب بين الناس. فهذا الإنسان ما استطاع أن يبقى في هذا المحل لأنه سقط عن أعين الناس، حتى زوجته مثلا صارت زعلانة بالنسبة إليه، فخرج وسافر سفرا بعيدا. ثم بعد مدة هذا الرجل الذي قال لهذا الشخص الأحد هذا الإمام ذهب إلى الطبيب، فكان له إبرة، استعمل الإبرة ثم أراد أن يأتي إلى الصلاة ورأى أن مكان الإبرة نجس، ذهب إلى كان عنده وضوء، ذهب إلى الحمام وتطهر مكان الإبرة، وخرج من الحمام بما أنه كان ماضي، مباشرة جاء إلى المسجد لصف الجماعة. تذكر لعل هذا الإمام الذي دخل الحمام كان مثله مثلي، لعله رجع من إبرة، استعمل إبرة وأراد أن يطهر وكان متوضئا، وأنا هكذا أسقط عن أعين الناس، فندم من عمله وأراد أن يبحث عن هذا الرجل حتى يعتذر منه، ولكن بعدما أسقطه عن الاعتبار. كثيرا ما يمكن الإنسان يعني يختلف في ذهني يقول شيئا لم يقل شخص آخر. حصل لي كثيرا ما أن مثلا زيد يقول لي شيء أنا يختلف في ذهني كأني سمعت من عام، يذكر هذا الآخر أن العام قال كذا، ثم هو يراجع عام أمره أنا ما قلته، فهذا يكذب الذي أخفى، بينما لعله لم يرد الكذب. كثيرا ما الناس يصدر منه الكذب من دون إرادة، يعني هذا خطأ واشتباه. فعلى ذلك حتى إذا رأينا أن بعض الناس كذبوا علينا لا نقول له أنه كذاب، لأنه أخطأ في نقل القول،
لا، هناك في كلام أمير المؤمنين ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه، يعني ماذا ما لم تتيقن عليك أن تعمل على وجه الأحسن. نعم، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأن تتجد لها في الخير محملا. لمجرد ما يمكن أن نحمل نحمل على الخير. ترى أن واحد يغتاب عن الآخر يغتابه، لا تدري هل هو متوجه إلى هذا الكلام غيبة أو غفلة من الصدع أو لا، إنه كان له على هذا الإنسان حق فلذلك يغيبه. فعلى ذلك لن ننبغي لنا لمجرد ما سمعنا شيئا من غيبة يقول أنه فعل حراما فسقط عن العدالة لأنه لعذر قال ذلك، لأنه كان في مقام التشاور، لأنه كان مظلوما. إلا من يعني وهو مظلوم، إذا كان مظلوما يجوز له بالنسبة للظلم الذي ارتكب بالنسبة إليه. فعلم هذا. وكذلك الإنسان الذي يعني هذه نصيحة أو هذه التوصية من أوليائنا لعدم السوء بالظن، هذا مضاف إلى يمنعنا من أضرار كثيرة يريحنا ذلك. في كلام أمير المؤمنين حسن الظن راحة القلب وسلامة الدين. الإنسان الذي يحسن بالآخرين الظن دائما قلبه مرتاح، وسلامة الدين، لأن الإنسان الذي يسوء الظن بالآخرين قد يبيح لنفسه كذلك ارتكاب تلك المعاصي، يقول لماذا فلان يفعل وأنا لا أفعل، بينما إذا نظر إلى الناس كلهم خير كلهم متدينين يحمل أعمالهم على الخير ويخجل ويستحي من الله تبارك وتعالى أن يرتكب ما لا يرتكبه الناس. وكذلك حسن الظن يخفف الهم وينجي من تغلد الإثم. ففي كلام آخر عنه من عن أمير المؤمنين: من حسن ظنه بالناس حاز منهم المحبة. من فوائد حسن الظن محبة الناس، كسب محبة الآخرين، لأن الإنسان الذي أساء الظن بالآخرين يتعاملهم معاملة سوء ويصير سببا أنهم لا يريدونه ولا يحبونه. ولكن إذا استطاع أن يحسن الظن بالآخرين فيحترمهم يكرمهم يبتسم في وجههم، هؤلاء كذلك يحبونه. وأفضل الورع حسن الظن. هناك آخر كلمة من برد طالب الكلام أذكر لكم أن إمام الله عليه السلام الرسول الله في حديث مفصل أشكر كفار ذكرت إمام رسول الله في صفة العاقل والمؤمن، لا يكون مؤمن مؤمنا حتى يكون عاقلا. في العاشرة يقول: العاشرة وما العاشرة، العاشرة وما العاشرة، هذا شدة الأهمية. لا يرى أحدا إلا قال هو خير مني وأشرف. هل يمكن هذا؟ أنا أقول بالعكس، كل إنسان يرى نفسه أحسن من الآخر، ولكن لا يرى أحدا إلا قال هو خير مني وأشرف. ثم لحل المسألة يقول عليه السلام: إنما الناس رجلان، فرجل هو خير منه وأتقى، وآخر من هو شر منه وأدنى. فإذا نقلت به هو خير منه وأتقى تواضع له ليلحق به، يعني يعترف بأنه خير منه حتى يسعى أن يفعل مثله ويصل إلى ما وصل إليه من الخير، وآخر من هو شر منه وأدنى. رابع عصى أن يكون خيره باطن وشره ظاهر. لا ندري أن في ظاهره إنسان غير صالح، ولكن لعل فيه خير ليس في مثله. والذي بعد الروايات هذا المفهوم: لا تنظر إلى صلاة الرجل وصيامه، أقول هكذا لأن هذا الآن قد هو معتاد لهذا الآن. انظروا إلى سبل حديثه وأضالته، مضمون الحديث هكذا. فعلى ذلك ليس الخير فقط في ظواهر الأمر، عسى أن يكون خيره باطن وشره ظاهر، وأعلى من ذلك وعسى أن يختم له بخير قد يكون واقعا هو خير ظاهره وباطنه شر، ولكنه هو يعرف أنه شر
فهو إنسان يخجل من الله وعن أن يعجبني أنا إنسان جيد، فلذلك يصير هو أهل النجاة ونستجيب بالله أنا أهل الهلاك. ولكن في بعض الروايات أن اثنين يدخلون المسجد، أحدهم أهل النار والآخر أهل الجنة، فيخرجون من المسجد ويصبح الأمر أكثر ذلك، لأن هذا الذي دخل في المسجد وهو كان أهل الجنة يعجبه شأنه أنا كذا وأنا كذا، وهذا الإنسان الذي دخل في المسجد وكان أهل النار هو يلتجئ إلى الله ويتوب إلى الله، فهو بتوبته إلى الله يستعيد أهل الجنة، وهذا بنوره ونخوته وعجبه بنفسه يسير أهل النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يجعل في قلوبنا غلا من الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وأن يحفظنا من شرور أعمالنا وسيئات من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ويهدينا لنا إلى كل خير ويهجونا عن كل شر بفضله وغنه. اللهم إنا قد قرأنا ما قريت من كتابك المنزل عن ذلك الصادق، فلك الحمد ربنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلالك من يحرم حرامك من يؤمن بمحكمه الى متشابهه، فاجعله لنا انسا في قبورنا وانسا في حشرنا، فاجعلنا ممن ترضيه كل عين قراها درسا في اعلى الدين، امين يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين.